أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأزلفنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا يا كريم يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد، فقد سمعتم تلاوة سورة العلق، وصدرها هو أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يهيأ للوحي، يستعد لاستقباله، وكان مما هيأه الله جل وعلا به أنه كان مدة 6 أشهر قبل أن ينزل عليه القرآن لا يرى رؤيا صالحة إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ذلكم لأن مدة الوحي الذي نبأ الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، فإذا قسمت كل سنة نصفين 16 ستة أشهر صارت 46 جزءا، 6 أشهر منها كانت الرؤيا الصالحة. وكان مما هيأ الله تعالى به نبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيضا لنزول الوحي أن حبب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الخلوة، فكان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء يترك الجاهلية وأمورها ويتزوج من بيته، بيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، لليال ذوات العدد، يأخذ معه مؤونة شراب وطعام، فيفرغ يتفرغ يعبد الله عز وجل، يثني عليه ويذكره ويتفكر في آلائه، الله عز وجل الذي فطره وشرح له صدره. فكان على هذه الحال، فإذا نفد زاده جاء إلى بيته ثم تزود لمثل الليالي الماضية ورجع إلى غار حراء. وعلى هذا على هذه الشاكلة في ليلة من الليالي، وكانت ليلة 24 من رمضان تلك السنة، وكانت ليلة القدر، فجأة جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه في غار حراء في صورة بشر، فقال له: اقرأ، يعني اقرأ ما سأتلو عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا: ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أحسن قراءة المكتوب ولا أضبط الإلقاء على طول بحيث أني ما أغلط فيه، لأنه أمي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني لا يقرأ ولا يكتب. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فقال: ما أنا بقارئ، يعني ما أحسن القراءة. ما هو يقول لا ما أقرأ، لا، يقول لا أحسن القراءة، اعذرني. فضمه إلى صدره ضما شديدا ثم أطلقه، قال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية ضما شديدا، يقول: حتى بلغ مني الجهد، يعني كاد ينقطع نفسي، ثم أرسله، قال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أطلقه أرسله وقال: اقرأ. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ جبرائيل عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع من جبرائيل عليه السلام، ما غير شيئا. ثم ذهب جبرائيل عليه السلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته إلى أهله مرتبكا ترعد أطرافه فرائصه، خشي على نفسه. فلما وصل بيته وأخبر خديجة رضي الله عنها الخبر ما جرى له في الغار، وقال لها إني خشيت على نفسي، يعني أخاف أن يكون هذا مس أو شيء. قالت له رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليش استنتجت هذا؟ لا يخزيك الله أبدا، بل سيرشدك ويسددك ويعلمك ويصطفيك ويجتبيك ويكرمك ويبرك ويحسن إليك، إنك لتصل الرحم، تصل ذوي رحمك تكرمهم وتتلطف بهم، إنك لتصل الرحم. هذه خصلة من خصال الخير والبر من مكارم الأخلاق وفضائل الشيم. إنك لتصل الرحم وتقر الضيف، تضيف الضيف وتكرمه ابتغاء وجه الله عز وجل، تحسن إليه وتكسب المعدوم الذي ليس عنده شيء، تعطيه ما يتفاجأ به من الخير. أو يوجد عندك المعدوم الذي لا يوجد عند غيرك من رزق الله لك، وتعين على نوائب الحق. إذا وجد ملهوف مكروب تيسر عليه وتوسع عليه. ثم انطلقت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل رحمه الله، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الإنجيل وكان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام يوحد الله جل وعلا. فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقال: ما ترى يا ابن أخي؟ فقص عليه ما جرى له. فقال: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، يعني هذا السر الوحي، فطمأنه وقال: ليتني أكون جذعا نشيطا، يعني حين يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. كانت هذه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء الرسالة والقيام بواجب الدعوة على أحسن الوجوه. ثم فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت نفسه ولازم غار حراء على طريقته في التعبد والتزود، وما لبث ورقة رحمه الله أن توفي، يعني كان في آخر عمره، كان شيخا كبيرا قد عمي. ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توقف الوحي بعض الوقت ليشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي ولقي جبرائيل عليه السلام، ولذلك اشتاق كثيرا وحزن على انقطاع الوحي. ولما أخبر قريشا بما جرى له وأخبرهم أنه انقطع الوحي عنه، قالوا: ما نرى شيطانك إلا قد أبغضك وقلاك وندعك وقلاك. فأنزل الله تعالى عليه بعد مدة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الآيات. فالمقصود أن هذه الآيات أول ما صدع سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، يأمره الله جل وعلا والأمر له ولأمته: اقرأ، يعني اقرأ العلم النافع مستعينا متبركا باسم ربك الذي خلقك، الذي خلقك وخلق الخلق، فهيأ كل مخلوق لما خلق له وأحسن خلقه وهداه لما خلق له ورزقه. ومن ذلك أنت أيها الإنسان، خلقك من علق، خلق الإنسان من علق، من نطفة أولا ثم صارت علقة خيطا، خيطا أحمر من دم، ثم استبتنت وصارت تشبه الحشرة المستطيلة، ضعيف يعني، خلقا ضعيفا. فالله تعالى هو الذي فلق الحب وبرأ النسمة، ثم أنشأه الله تعالى خلقا آخر وصوره وأحسن صوره، جعله للسمع والأبصار والفؤاد، وكمله بالجوارح والحواس والعقل. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول شيء القراءة، تقرأ ما ينفعك، تقرأ في تفسير القرآن العظيم الكتب المعتمدة، تقرأ في كلام أهل العلم في شروح الحديث، تقرأ في بيانه لأصول الاعتقاد الصحيح وتنبيههم على أهواء أهل الأهواء وردهم عليها، رد شبهاتهم وكشف ضلالاتهم. اقرأ، فإذا لم تقرأ فأحسن الاستماع حتى تقرأ. ثم بعد ذلك اكتب، فتحصيل العلم الشرعي بثلاثة أشياء أو أربعة. الأول حسن الاستماع، كما أصغى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل بعد الثالثة. والثاني حسن القراءة، والثالث حسن الكتابة، الترتيب، أنك تكتب زبد العلم والفوائد والنكات والطرائف العلمية اللطائف. ثم حسن المذاكرة، أن تذاكر مع أهلك، مع ولدك، مع أخيك، مع شيخك، مع زميلك، فهذه سوى تحصيل العلم، حسن المذاكرة والمناظرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فمن الله عز وجل بأن علم الإنسان القلم الذي يكتب به خواطره وينشر به علمه ويبدي فيه حاجته لغيره من يعنيه، فيعبر القلم عما في نفس الإنسان من خير وشر، فالخير له والشر عليه. وهذا توجيه لطلب العلم الشرعي، علم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفهم فيه، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، دين النبي محمد أخبار نعم المطية الفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث في أهله فالليل فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس طالعة لها أنوار. الآن من عوام المسلمين من لا يحسن قراءة الفاتحة وهو قد عمر 60 سنة، لأنه ما رفع بالعلم رأسا ولا بالدين رأسا، وهذا غلط والتفريط خطير جدا. على الأقل يقرأ المفصل حتى يقرأ به في صلاته في فريضته ونافلته في الليل والنهار، لكن يمر عليه 60 سنة وهو أعوج اللسان يخطئ في قراءة كلام الله، هذا تفريط وتقصير وخطر من المساءلة والعقوبة. أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والله جل وعلا مع أنه أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، وأنه تعالى لا يضل ولا ينسى، علم سبحانه بعلمه السابق الأزلي ما هو كائن وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر بذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربي جل وعلا وكتب في الذكر كل شيء، كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه وكتب في الذكر كل شيء. ثم أخبر سبحانه عن طبيعة الإنسان المعرض عن الهدى الذي لا يرفع بالعلم رأسا، العلم النافع ما بعث الله به رسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ولا يرفع بالعمل الصالح رأسا، تطبيق العلم بالعمل تعبدا لله عز وجل رغبة ورهبة، أن هذا يفتن في دنياه ويتشاغل بأمواله ويستغني ويغتر ويبتلى بالأشر والبطر ويتكبر. ولذا قال تعالى كلا، حرف ردع وزجر، إن الإنسان لا يطلع، جنس الإنسان، مثل قوله تعالى إن الإنسان ربنا كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، لما شبع أنكر نعمة الله عليه ونسب إنعام الله إليه إلى أسبابه، إنعام الله عليه إلى أسبابه، هذا بعلمي، هذا بقدرتي، بعبقريتي، هذا بخدماتي، هذا بدراستي وتخصصي، هذا لعلم الله أني له أهل، هذا ورثته عن أبي عن جدي عن جد جدي، فلا يشكر الله عز وجل. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مغتر المسكين ولو أصابه صداع شديد تغيرت موازينه، فكيف إذا فاجأه الموت وهو على حال الغفلة والإعراض؟ يا ويله، قد سلك طريقا موحشا مهلكا ومضى إلى سبيل لا رجعة منه، وسيواجه ما أمامه وسيندم ولا تحين مندم. ولذا قال تعالى إن إلى ربك الرجع، ما معاش. وجاء جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. حقائق، حقائق اجعلها على بالك. إن إلى ربك الرجع، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم ساق الله جل وعلا آيات يوبخ بها رأسا من رؤوس أهل الشرك والكفر والطغيان، أبا جهل بن هشام عدو الله ورسوله وعدو الإسلام والمسلمين، هذا الظالم الطاغي الباغي المستكبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وحوله ملأ من قريش، فقال تتركون محمدا يعفر وجهه بين أظهركم وأقسم والعياذ بالله قائلا واللات والعزى لئن رأيته لأطعن عنقه أو أخنقنه، وتهدد وتوعد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لله جل وعلا وتوعده على ذلك. وفي ذلك قال تعالى أرأيت الذي ينهى، يعني هذا الظالم الجاهل المستكبر الطاغي الباغي، عبدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذا صلى ما يضرك، إذا صلى يعبد ربه، لماذا تعترض عليه؟ إذا كنت لا تصلي أنت هذا شأنك، لكن تمنع الناس أن يصلوا هذا عدوان وظلم وبغي. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني رأيت هذا الرجل كيف، أرأيت إن كان يعني المنهي محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى، أرأيت إن كان الناهي ظالما باغيا كذب وتولى. ما حمل على التدخل في عبادة هذا العبد الصالح لربه جل وعلا؟ ما حمله، ما حمله إلا البغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله جل وعلا واتقاه، وأمر بعبادة الله تعالى وتقواه، ما جاء بمنكر وإنما جاء بحق واضح مبين وهدى ورشاد وسبب فلاح ونجاح وفوز بكامل الأرباح. رأيت أن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، لماذا تناه، لماذا تتوعده، لماذا تؤذيه؟ لغفلة هذا الباغي وكفره وبغي وعناده وكبرياءه. ولهذا قال الله متوعدا له: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي هذا إثبات البصر لله جل وعلا، وفيه وعيد بأن الذي يراه قادر على الانتقام منه وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ألم يعلم بأن الله يرى. فمضى أبو جهل في وعيده وتهديده للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وهدده، ومضى صلى الله عليه وسلم لسبيله. فقال هو لعنة الله عليه: لئن رأيته مرة أخرى لأجعلن أو أطأن عنقه أمامكم يا قريش، لا أترك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو فعل ستأخذه ملائكة الله عز وجل الزبانية بشدة أخذ وقوة قاهرة. وصار الآن باقي على أبي جهل التنفيذ. فبعد مدة جاء أبو جهل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عادته عند الكعبة شرفها الله، فقال: هذا يصلي ويتوعدني إن خنقت عنقه أن أعاقب وأن كذا، أنا لي زبائن، لي نادي ولي جماعة وأصدقاء وأنصار من قريش، سأدعو نادي ويدافعون عني. ولذا قال تعالى متوعدا له: كلا لئن لم ينتهي، لهذا الظالم عن غيه، لنسفعا بالناصية، لنسما ناصيته واسما أسود يدل على كفره وخسرانه وسوء خاتمته. فالناصية مقدمة الرأس. أو لنجعلن الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد عليهم السلام يأخذونه بناصيته فيقتطعونه، يقتطعون أعضاءه. لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، ناصية شرير، ناصية متكبر، ناصية باغي ظالم، ناصية رجل من أهل الجحيم سيموت على الكفر والشرك. فلما أقبل أبو جهل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عادته، هم بأن يحقق وعيده وأن يطع عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فتكاكأ وتراجع، تكاكأ وتراجع. قالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: رأيت أسودة وأجنحة وهولا. في رواية قال رأيت سرادقا من نار بيني وبينه. فصدق الله وعده ونصر عبده. فليدعو نادية سندعو الزمان. وفي رواية قال رأيت كأن فحلا، ذكر البعير الجمل العظيم الهائج، رأيت فحلا يريد أن يقضمني بفيه. فليدعو نادية سندعو الزبانية. وقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كلا لا تطع، من الآن لا تطع، وامضي في سبيل رشدك، واعبد ربك، واجهر بعبادتك، واستمر على طاعتك. كلا لا تطع فإنك بأعيننا، وإننا من هذا الظالم بالمرصاد. ولهذا قال واسجد واقترب، تقرب إلى الله عز وجل، وجد في العبادة. كل ما أنعم الله عليك نعمة اشكر، لأن الصلاة رأس الشكر. كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة، ويقوم على قدميه الشريفتين حتى تتفطر من طول القيام. فقيل يا رسول الله لما تفعل تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد عند هذه الآية واسجد واقترب، يمتثل أمر الله فيسجد سجدة التلاوة، فيسجد في العلق فيقرأ، ويسجد في الانشقاق كغيرها من سجود القرآن. وهذا يتعين على المسلم إذا قرأ أو سمع القارئ ثم سجد القارئ من إمام أو غيره، فيتعين على المستمع الذي قصد الاستماع السجود، وإلا فإنه يخشى أن يكون من الهالكين. ولما قرأ صلى الله عليه وسلم على جمع من المسلمين والمشركين في مكة سورة النجم إذا هوى، وصل إلى آخرها، وسجد السجدة التي في آخرها، سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، إلا رجل واحد من كبره أخذ حفنة من تراب وضع على جبهته ولم ينحني لله جل وعلا، فهلك هذا كافرا في بدر. فهذه من معاني سورة العلق، وفيها أن الله عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي بالعلم النافع والعمل الصالح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفيها التوجيه إلى العناية بالعلم وحفظه وتدقيقه وضبطه، ثم العمل به، ثم تعليمه للناس وهداية الناس إليه. وهذا صراط النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا مشركين. وفيها الامتنان على الإنسان بحسن خلقه وتهيئته لما خلق له من عباد الله عز وجل، وإنعام الله تعالى عليه وتكريمه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. وفيه التحذير من الطغيان الذي يورثه الغنى وتؤكده رفقة السوء، والغفل عن الآخرة والأجل. وفي ذلك إن الإنسان لا يخاف أعداء الله ورسوله، بل يلتجئ إلى الله عز وجل ويستنصر بالله تعالى، ويعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويطلب العصمة من الله جل وعلا، ويعوذ به ويلوذ، يعوذ به ما يحاذره، ويلوذ به فيما يؤمله، وهكذا. وفيه أن الإنسان لا يشكر الله جل وعلا على نعمه بأكثر من كثرة الصلاة، بأفضل من كثرة الصلاة، مع استعمال النعمة في طاعة الله والحذر من اتخاذها سلما إلى معصية الله.
ومواساة عباد الله كل حسب حاله وقربه منزلته ومناسبة المواساة على حسب الحال. أما السورة التي بعدها فهي مؤكدة لمدلولها ومثل ذلك، مبينة لمزيد فضل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن. وهذا على وجهين: الأول إن أنزلنا القرآن من عندنا، من عند الله جل وعلا مكتوبا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يعني قبل إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، فأنزل القرآن من عند الله جل وعلا مكتوبا في السماء بألواح إلى بيت العزة في السماء الدنيا. والوجه الثاني: ابتدى إنزالنا للقرآن عليك في ليلة القدر التي هي كما أسلفنا ليلة 24 من شهر رمضان المبارك، وكانت ليلة القدر تلك السنة هذه الليلة، سيأتي تعليق على هذا إن شاء الله. فابتدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا حسب الحوادث والمناسبات طيلة 23 سنة، فكان ابتداء نزوله ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام تفخيم وتعظيم وتذكير بعظم المنة وجلالة المنحة. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر ليلة عظيمة، ليلة شريفة، ليلة كريمة، ليلة منحها الله تعالى لعباده. وقلنا القاعدة عند أهل التفسير رحمة الله عليهم إن الله تعالى إذا قال وما أدراك ما كذا فسيبينه جل وعلا ويدريه، وإذا قال وما يدريك فلن يدريه، لأن هذا الشيء مما استأثر الله بعلمك علم قيام الساعة، موعد قيام الساعة، لا تأتيكم إلا بغتة، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني حتى عن نفسي، يقول جل وعلا، لأنه ما أخفاها جل وعلا عن نفسه. فإذا وما أدراك ما ليلة القدر، ثم أجاب فصل: ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر 83 سنة وأربعة أشهر، عمر معمر من هذه الأمة. والمعنى: العمل لله تعالى في ليلة القدر ويومها أفضل عند الله عز وجل من عمل 83 سنة خالية منها. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم السابقة، ومنهم أربعة رجال، منهم يوشع بن نون وزكريا عليهما السلام وغيرهما، عبدوا الله عز وجل 80 سنة متواصلة، الذي يتعبد بالجهاد والذي يتعبد بالصوم والذي يتعبد بالصلاة. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأعمال المتصلة، بل منهم من عبد الله 1000 سنة، فاستقل النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته. كيف تبلغ ما بلغت الأمم السابقة الصالحة من الإيمان والدرجات؟ كيف تحصل على الثواب وأعمارها ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك؟ وفي رواية أن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا أعمار الأمم السابقة، ومن ذلك نوح عليه السلام لبث في قوم يدعوهم إلى الله فقط 950 عام، 1000 سنة إلا 50 عام عمر في الدعوة. فكأن الصحابة قالوا ما أعطينا مثل ما أعطيت الأمم، كيف نلحق بهم، كيف ندرك ما أدركوا مما نالوا به رضوان الله تعالى وكريم ثوابه. فأنزل الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، فيحصل المرء في ليلة القدر وهي في كل سنة في العشر الأواخر من رمضان، وهي على الصحيح تنتقل في العشر الأواخر، قد تكون ليلة 21 سنة، تكون في أخرى 23، وفي ثالثة 24، وفي رابعة 25، في سادسة 26، وفي سابعة 27، وفي ثامنة 29، وهكذا تتنقل في الأوتار والأشفاع على الصحيح. ولا تجتمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، أنه في كل سنة أخبر الصحابة رضي الله عنهم بليلة القدر في هذه السنة. ولذلك قرر المحققون من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره على أنها تنتقل بين ليالي العشر بحسب السنوات، قد تتكرر في سنتين أو ثلاث على التوالي في ليلة واحدة. وما جاء عن الصحابة من أنهم حددوا ليلة إنها هي ليلة القدر، فمعنى ذلك في تلك السنة التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها فيها. ومرة من السنوات رفعت الليلة، تلاحى رجلان اختصموا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج ليخبرهم بالليلة، فأنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة في تلك السنة، ومع ذلك قال إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فوقفت السماء وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام والأرض قد ابتلت، فانصرف إلى أصحابه بعد الصلاة بعد التسليم، وإذا أثر الماء والطين على جبهته، وكان ذلك ليلة 23 في رواية 21. فإذا المعمر 60 سنة كل سنة يدرك فيها ليلة القدر باجتهاده وطلبه يحصلها في عمر 60 سنة، كم كل سنة تعدل 73 سنة، أضرب كم يكون، نعمة من الله جل وعلا. وأيضا إن الله أخفاها في أي تلك الليالي قد تنكشف لبعض الناس وقد لا تنكشف لآخرين، فيحتسب المؤمن كل ليلة من ليلة العشر على أنها ليلة القدر وله عند ربه سبحانه محتسب، فتصير ليلة العشر كلها ليلة قدر. في 60 سنة، في 70 سنة، في 80 سنة، كم يدرك؟ ما تلحق الأمم السابقة ولو عمرت آلاف السنين، ما تلحق هذه الأمة. الحمد لله على فضله ومنه، وهذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر خير من ألف شهر. من خصائص هذه الليلة أنها تنزل فيها الملائكة، جبرائيل عليه السلام وسادات الملائكة وجمهور الملائكة إلى الأرض عند المسلمين، فيصيرون أكثر من عدد الحصى في الأرض، وتكون هذه الليلة سليمة راخية مطمئنة، فيها سعة، فيها هدوء، فيها سكون وسكينة وطمأنينة، فيها إعانة على الطاعة للمجتهدين المحتسبين من أول الليل إلى آخره، من غروب الشمس إلى أن تطلع الشمس. فهي الملائكة تتنزل بالسلام والطمأنينة والاستغفار والدعاء، وفي هذه الليلة تقضى الآجال، يحكم الله عز وجل بأجل فلان إذا كان في هذه السنة متى، وتحدد الأرزاق كم رزق فلان هذه السنة، ويثبت العمل ماذا سيعمل من خير أو شر. فهي ليلة عظيمة. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذا شأن ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سواء علمت أو لم تعلم. والثانية إنه إذا خفيت وقمت كل ليلة من ليلة العشر من ليلة 21 إلى ليلة 29 فإنها تكتب لك ليلة قدر، لأن لك عند الله ما احتسبت، والأجر على قدر النصب التعب. فتضمنت السورة امتنان الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته عامة بإنزال القرآن الذي هو صراط الله المستقيم وتنزيله الكريم وذكره الحكيم الذي أنزل الله تبصرة ونورا وضياء وهدى وشفاء وذكرى وموعظة. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم وبشر من الذين أمنوا الصالحات إلا فجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون، وأنه لهدى ورحمة المؤمنين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. فضل الله القرآن ورحمته الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات كثيرة. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. الذين آمنوا تطمئن القلوب بذكر الله، على بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن أشرف الذكر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم امتنان الله عز وجل على عباده بليلة القدر هذه، ومن بركاتها نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، وما تتابع من هدى الله تعالى، وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم وتبليغه وتطبيقه لدين الله جل وعلا. كل هذا من فضل الله، وما يحصل بهذه الليلة الكريمة العظيمة من الأقسام الكريمة والمنح الجليلة والعطايا الجزيلة من الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيها بيان نزول الملائكة ورئيسهم جبرائيل الروح، ملك الروح، الروح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والثناء على هذه الليلة وعلى لطف الله عز وجل بعباده فيها. ثم قال تعالى بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهذا بيان من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الناس لو تركوا على ما هم عليه لم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن، بقوا على ضلالتهم وحيرتهم، وكانوا عرضة لخسارة الدنيا والآخرة. فلم يكن الذين كفروا من اليهود، من أهل الكتاب اليهود والنصارى، هؤلاء أهل الكتاب، والمشركين من مشركة العرب والمجوس وسائر أهل الشرك، منفكين عن غيهم وضلالهم وكفرهم بالله جل وعلا ومحادتهم له وإشقائهم لأنفسهم، ما كانوا مفكين عن الغي والضلال حتى تأتيهم البينة. ولذلك جاءهم الله تعالى بالبينة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك لما جاءتهم البينة وحي الله جل وعلا وبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم وبيانه وتطبيقه صلى الله عليه وسلم وشهادته على الأمة، يجب أن ينفكوا عن شركهم وغيهم وضلالهم، وأن يستقيموا على هدى ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر البينة قال: رسول من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، لأن القرآن كان إذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية منه.
نعتذر إليكم عن التوقف عن الدرس لأن انتهت المدة المقررة، ونعمل من الله عز وجل يجمعنا وإياكم على خير، وعلى علم وهدى وتقوى، ويجعلنا من أهل الرضا، ونجينا من نار تلظى، ويرثنا الفردوس الأعلى، والدنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية أو الآيات دعا من حضره من كتاب الوحي من الصحابة رضي الله عنهم، من خواص الصحابة. قد بلغ كتاب الوحي الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 رجلا، فيقول: اكتبوا هذه الآية أو الآيات في الموضع الذي يذكر فيه كذا. فقد تنزل الآية متقدمة وهي في ترتيب القرآن متأخرة، كما في صدر سورة اقرأ، تنزل متأخرة وهي في الترتيب متقدمة، كما في قوله تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت لا يظلمون، هذه في سورة البقرة، وهي من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل ما بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 83 يوم. فترتيب القرآن أخذ بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة القرآن، ولم يجمع في مصحف واحد بسبب ما ينزل، لأنه ما يدرى ما ينزل في المستقبل أين موضعه، حتى يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعه، فتعذر جمعه في كتاب واحد، فكان ما نزل يكتب ويحفظه الصحابة رضي الله عنهم، ويخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمواضع هذه الآيات، ثم يجعل المكتوب في حجر أمهات المؤمنين يحفظ. ولهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي جمعه الصديق رضي الله عنه بمصحف واحد، ثم جمع عثمان رضي الله عنه في زمانه على حرف واحد وهو حرف قريش، لأن الأحرف السبع نسخت، كانت توسعة المسلمين في أول الإسلام ثم نسخت. المقصود أن صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة، يعني يتلو قرآنا مكتوبا في صحف مطهرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة ونفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذا في وصف الصحف التي بيد الملائكة عليهم السلام في السماء في بيت العزة، وكتب بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض موافقا لكتابته في السماء. ولهذا قال: صحف مطهرة من الباطل واللغو، وأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يجوز للجنب أن يقرأ حرفا واحدا من القرآن، وأما الحائض ففي قراءتها خلاف، والراجح أنها إذا خشيت نسيان القرآن أنها تقرأ، وما سواهم يقرؤون القرآن في سائر أحوالهم، قائمين وقاعدين ومضطجعين وجالسين، في الليل والنهار وفي سائر الأحوال. القرآن أشرف الذكر، في صحف مطهرة، فيها الصحف هذه الآيات القرآنية، فيها الآيات القرآنية. وش فيها في صحف مطهرة؟ وش اللي فيها؟ كتب قيم، مكتوب قيم، هذا المكتوب أخبار من الله جل وعلا عن الماضي والحاضر والمستقبل، وأوامر بأشياء، ونواهي عن أشياء، وتفاصيل ثواب الطاعة وتفاصيل ثواب المعصية وغير ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به، أو شر تنهى عنه، أو خبر تنتفع به. فيها كتب قيمة. وما أمروا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل دعوته ومن سبقه من أتباع الرسل المتقدمين عليه الصلاة والسلام ومن يأتي بعدهم، ما أمروا في كتب الله المنزلة إلا ليعبدوا الله تعالى مخلصين في عبادته بما شرع على الوجه الذي شرع، وأن يتبعوا رسوله الذي أرسله الله تعالى إليهم ليطاع ويتبع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مائلين عن الشرك قصد على طريق الاستقامة
الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تبرأ من الشرك والمشركين، أن تترك وتبرأ من الشرك والمشركين. ولهذا قال الحنفاء: وذلك دين القيم، هذه الملة المستقيمة والدين الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، وذلك دين القيم. ثم بين انقسام الناس أمام هذا الوحي المنزل والكتاب المسطور المطهر، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم المكمل. قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كل من كفر، وهؤلاء لينتسبوا لكتب السماوية، أهل الكتاب اليهود والنصارى، والمشركون منهم المجوس لهم شبهة كتاب، ومن يلحق بمن المشركين عبدة الأوثان، لأنهم يزعمون أنهم على علم وعلى هدى، وأن اختيارهم للشفعاء تقربا إلى الله تعالى يحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.